بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أحد الإخوة: ستفترق أمتي قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 ملة، ما التأويلات في هذا أو ما التأويل في هذا الحديث؟ هي نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة. فالمراد بالملة ما يعتقد الإنسان، وليس المراد بالملة هنا يعني دين غير الدين، ولكن ما يعتقده الإنسان وما يتدين به. فالفرقة لها ملة ولا اعتقاد. نعم، يبقى على 73 ملة أي باعتبار معتقد الفرقة، على 73 فرقة باعتبار الفرقة نفسها. يقول: مسألة الإهداء لو خالف فيها الإنسان، قاعدة العلماء بأن يهدي ابتداء، فما حكم ذلك؟ على كلام من جوز ذلك لا بأس، لكن احنا نقول شيخ الإسلام أظن الشيخ العثيمين تبعه في ذلك أن الإنسان يقصد بالعبادات أولا وجه الله سبحانه وتعالى، ومن نفقة وتلاوة قرآن وغير ذلك، ثم من بعد إيه؟ ثم بعد ذلك يهب الثواب فيكون قد استحقه. إنما قبل الإهداء، قبل أن يقرأ، ما يكون قد استحق شيئا، ما يكون قد استحق شيئا، لكن بعد القراءة يكون قد استحق، فهنا يكون الإهداء ليس قبل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالتنا الثانية في هذه الدورة العلمية المباركة 57، والتي بعنوان: الفقيه المدقق والعالم المربي العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم، مع رسالة أخرى وهي رسالة الوصية. قال رحمه الله: الحمد لله الهادي إلى صراط المستقيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن الله سبحانه وتعالى يثيب المسلمين على جميع الحسنات، وأعظمها وأجلها حسنة التوحيد، فمن مات على حسنة التوحيد أثابه الله على كل حسنة، ويعاقب على السيئات، وأعظمها سيئة الشرك، ويعاقب على السيئات وأعظمها سيئة الشرك، فمن مات عليها لم يجد أمامه حسنة، قوله تعالى: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأعظم الحسنات على الإطلاق حسنة التوحيد، وأعظم السيئات على الإطلاق سيئة الشرك. وإنما كان أعظم الحسنات التوحيد، لأنه لا يخلد صاحبه في النار، فالتوحيد يمنع الخلود لا ابتداء الدخول، التوحيد يمنع الخلود ليس ابتداء الدخول. فإن الإنسان قد يدخل النار وهو موحد، لكن نقص توحيده فارتكب معاصي، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يدخل النار فيعذب عليها. ولهذا الذين يخرجون من النار بعد أخذ قسط من العذاب هؤلاء موحدون، عندهم لا إله إلا الله، وإلا لو ما كان عندهم ما خرجوا من النار. فالتوحيد لا يمنع ابتداء الدخول، إنما يمنع الخلود في النار. الشرك يمنع الخروج من النار فيخلد صاحبه في النار. لهذا قال ابن مسعود، من هنا كان السر في كلام ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب لي من أن أحلف بغيره صادقا. لأنه إن حلف بالله كاذبا كانت عنده حسنة وسيئة، أما الحسنة فهي التوحيد أنه حلف بالله، وأما السيئة فهي الكذب. لكن إن حلف بغير الله صادقا كانت السيئة ما هي والحسنة ما هي؟ كانت السيئة الشرك، وكانت الحسنة الصدق. وحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. لهذا قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وهم مشركون فجعلناه هباء منثورا. أما سائر السيئات غير الشرك فتحت مشيئة الله إن شاء غفرها وإن شاء عذب بقدرها، كما قال سبحانه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يدخل تحت المشيئة، إنما ما دون الشرك هو الذي يدخل تحت المشيئة. لذا ينبغي للمسلم الإزدياد. طب لماذا قال هنا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهناك هناك علق على المشيئة، وفي سورة الزمر قال إن الله يغفر الذنوب جميعا ولم يعلق على المشيئة؟ لماذا هنا علق ما دون الشرك على المشيئة وهناك ما علق على المشيئة؟ لماذا؟ للتائبين، فمغفرة الذنوب جميعا إذا تاب منها، نعم، بما فيه الشرك. إنما التعليق على المشيئة إذا مات ولم يتب من المعاصي. ومن لطف الله أن شرع المسلمين حسنات يجدون ثوابها أمامهم، وحسنات تدر عليهم خيرا في حياتهم وبعد مماتهم، لا تنقطع عنهم ولو ماتوا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. ومن جملة الصدقات الجارية ما يوصي به المسلم أو يوقفه في حياته، وهذه طبعا وصية غير الوقف، ولكنها يجمعها التبرع، يجمعها التبرع. فالوصية إنما تكون بعد الموت، ولهذا تكون من الثلث، والوقف لما يكون في حياتك، نعم، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وهذه جملة من أحكام الوصية جمعتها من كتب الفقه، واخترت إيجاز القول فيها مختصرا على قول وحيد مما ظهر لي دليله ووجهته الشرعية، محاولا قدر الإمكان وضوح التعبير وتحديد المعنى المراد منه للقارئ، راجيا من العلي القدير أن يستفيد منه العامي ويستعين به المبتدئ. وتناولت من الوصية النقاط التالية: تعريف الوصية، مشروعية الوصية، حالات تؤكدها، حالات وجوبها، حالات استحبابها، حالات كراهيتها، حالات تحريمها، يعني الأحكام الخمسة، استحباب تعجيل وصية قبل أمارات الموت، مقدار الموصى به، وصية الجنف، حكم تغيير الوصية من غير الموصى، واجب كاتب الوصية وشهودها، بعض الفروق بين الوقف والوصية، مبطلات الوصية، ثبوت الوصية بخط الموصي، حكم الإشهاد على الوصية، لزوم الوصية لغير الوارث، صحة الوصية بما زاد على الثلث، وقت اعتبار النظر في الموصى له كونا وارثا، كونه وارثا أو غير وارث، ما يبدأ به في الإخراج من التركة، من يتولى تصريف التركة، تعيين الوصية أو الوكيل على الوصية، صفة الوكيل أو الوصي، حكم قبول الوصية، الوصية بمعين، من له الولاية على غيره، معلومية الوصية، تصرف الوصية في غير ما وصي به إليه، تعدد الأوصياء، وصية الكافر للمسلم والعكس، انتفاع الوصي بالوصية، صرف الوصية إلى ورثة الموصي، التصرف في تركة من لا وصية له ولا وارث ولا حاكم، لفظ الوصية، الوجوه التي تصرف فيها الوصية. وفقنا الله للانتفاع وهدانا لاتباع الطريق المستقيم. يعني هذا تشريح الوصية، تشريح الوصية. تعريف الوصية: يأتي لفظ الوصية بمعنى الأمر المؤكد، لقوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يعني أمرنا أمر تأكيد. وقال تعالى: ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، أمر بها مؤكدا، فدلت الآيتان على تأكد الأمر بالتزام كلمات التوحيد والتقوى، وقوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها وضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. فمعنى وصى في الآيات السابقة آمارا، وجاء بلفظ الوصية لتأكيد الالتزام ببر الوالدين، وجاء بلفظ الوصية لتأكيد الالتزام ببر الوالدين. يبقى لفظ الوصية بمعنى الأمر الايه المؤكد. وقال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقال تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي أمر بعضهم بعضا وأكد بعضهم على بعض بالتزام الحق والصبر والتزام حق الأرحام. وقوله تعالى في سورة الأنعام بعد أن بين تحريم الشرك وأمر بالإحسان إلى الوالدين ونهى عن قتل الأولاد وقرب الفواحش ما ظهر منهما بطن وقتل النفس ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا شك أن هذا أعظم ما وصى الله سبحانه وتعالى به، فهي الوصايا العشر العظيمة الجليلة التي ذكرت في آخر سورة الأنعام التي قال فيها ابن مسعود من أراد أن ينظر إليه وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. وبعد أنها عن قرب مال يتيم وأمر بوفاء المكاييل والموازين والعدل في القول والوفاء بالعهد قال تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وبعد أن أمر بسلوك الصراط المستقيم ونهى عن اتباع السبل التي تشط بمن سلكها عن ذلك الصراط المستقيم قال تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات تؤكد الأخذ بهذه الأوامر واجتناب المنهيات، حيث جاء الأمر برفض وصاكم ووصف الأخذ بهذه الوصية بالعقل، أو وصف الآخذ بقى وصف الآخذ بهذه الوصية بالعقل والتذكر والتقوى. وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته لأنها وصية الله لخلقه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فلينظر إلى هذه الآيات، يعني آيات سورة الأنعام، وهي قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله تعالى لعلكم تتقون. وتأتي الوصية بمعنى العهد، يبقى هذا الوصية من معانيها الأمر المؤكد كما سبق من الأدلة. تأتي أيضا بمعنى العهد فيقال أوصي إلى فلان بكذا، أي أعهد إليه كما لو عهد إليه بتدبير شؤون أولاده الصغار وغير العقلاء من بعد موته أو في حال غيبته، أو يقال في حال غيبته ولا غيبته بالفتح، أما الغيبة يذكره لأخيك ابنك، الغيبة يعني عدم الحضور، يقال هذا ضمير الغيبة يقال ضمير الغيبة، نعم الغيبة ما لها ضمير. أما التعريف في اصطلاح الفقهاء فهي إذا أطلقها الفقهاء فهي بمعنى التبرع بالمال بعد الموت والتصرف بالحق، لاحظ كده التبرع، ولاحظ بعد الموت، ولاحظ التصرف بالحق، ها والتصرف بالحق، يبقى هي تبرع من عقود التبرع، وعليه إذا أراد الإنسان أن يرجع فيها في حياته رجع. يعني أنا قلت مثلا أنا أوصي إلى حسين بكذا بثلث مالي بعد موتي، ثم رجعت فأغضبني حسين فقلت أنا يا حسين رجعت في هذه الوصية، هل يقول لا أنت وعدت الرد على هشام البيلي في رجوع في الوصية؟ لا، هي ليس من حقك أصلا، لما أنت تستحقها متى؟ تستحقها بعد الموت، تستحقها بعد الموت، أما في الحياة لا. طيب يبقى هذا عقد تبرع بعد الموت كما قلنا بأنها تكون بعد الموت ولا تكون في الايه في الحياة. والتبرع معناه يعني غير ملزمة، عقد ما أحد يلزمني به، إنما أنا أتبرع فهو عقد تبرع وإحسان. والتصرف بالحق، إن كان وصية بباطل يبقى هذه وصية محرمة ولا يجوز تنفيذها. فشمل هذا التعريف التبرع بالمال بعد الموت، وبه تخرج الهبة والوقف، إذ الهبة تبرع في حال الحياة، ولهذا الهبة تكون من كل المال. لو أنا وهبت مالي كله لإبراهيم مثلا خلاص. طيب هنا بعد ما أهب هل أرجع؟ هنا لو أخذها إبراهيم يبقى لا يجوز أن أرجع فيها إلا الوالد لولدي. أما لو ما أخذها إبراهيم وعدت إبراهيم بالطلب، يا إبراهيم أما روح إن شاء الله إلى بيلة سأعطيك مكتبتي، وبعد ما روحنا بيلة قلت يا إبراهيم لن أعطيك مكتبتي خلاص، طالما لم يحصل تسلم لها فلي أن أرجع في هذا الطبر. إنما لو أخذ إبراهيم ثم جئت من الغد وقلت يا إبراهيم رد إليه المكتبة مرة ثانية، لا ما يجوز، ما يجوز. من أجل ذلك لن أتبرع لإبراهيم بمكتبتي، هو يتبرع لي ما يشاء، ما في مشكلة. لكن إن شاء الله بعد الموت إن شاء الله هي لنا ولأبنائنا ولكل طالب إيه علم على الجاد سلفي ليس حزبي. فشمل هذا التعريف التبرع بالمال بعد الموت وبه تخرج الهبة والوقف، وشمل كذلك التصرفات المتعلقة بالحقوق الشخصية كالتصرف في شؤون أولادي الصغار، هذه وصية بالتصرف مش وصية تبرع بمال، لا بالتصرف، وتجهيزي بعد وفاته وتفريق ثلثه وتزويج بناته قال في المقنع وهي الأمر بالتصرف بعد الموت. إذن هي إما تبرع بمال أو إيه أو أمر بالتصرف بعد الموت. مشروعية الوصية، دل الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية الوصية بالمال. فمن الكتاب قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وقوله بعد أن ذكر طبعا المراد بالخير هنا إيه المال، وقوله بعد أن ذكر ميراث الأولاد والأبوين من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقوله بعد أن ذكر ميراث الزوج من الزوجة من بعد وصية يوصينا بها أو دين، وقوله بعد ذكر ميراث الزوج من الزوج من بعد وصية توصون بها أو دين، كل هذا يدل على مشروعية الإيه الوصية. وقوله بعد ذكر ميراث من لا أصل له ولا فرع، وده اللي بنسميه يا أخواني من لا أصل له ولا فرع الكلالة، من بعد وصية يوصى بها أو دين، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عادل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. ففي الآية مشروعية الوصية حيث بين مشروعية الإشهاد عليها وعدد شهودها. وفي الحديث ما حق امرئ المسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. نعم هذا زكاة الوصية واجبة، فيجب عليه أن يبيت إيه ليلتين إلا والوصية مكتوبة عنده. أما زكاة مستحبة في أمر مستحب فتكون مستحب، زكاة الوصية في أمر واجب تكون واجب، في أمر مستحب تكون إيه مستحب. وحكى الموفق هو من به ابن قدام، وقد سمعته من شيخنا الشيخ الأطرم يقول كانوا يلقبون ابن قدامة بشيخ الإسلام، لما جاء شيخ الإسلام ابن تيمية ولقبوه بشيخ الإسلام صار هو عند الإطلاق شيخ الإسلام، ولا ابن قدامة كان يلقب أيضا بشيخ الإسلام، لكن شيخ الإسلام الذي أخذ هذا اللقب وصار يعني علما عليه هو ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو شيخ كل زمان الذي يفك الله به كثيرا من الإشكالات، كله ينقل الفتاوى المجلد كذا، الفتاوى المجلد كذا، واخد بالك؟ بس هناك من ايه من يلبس على الناس، ما هو ما احد يفتح الفتاوى فيقول هناك مثلا الفتاوى المجلد الفلان او منهاج السنة الجزء الاول من 500 ل 570 ولا تجد شيئا مثلا يعني. نعم. وحكى الموفق اجماع اهل الامصار في جميع الاعصار على مشروعية الوصية، يعني ما أحد قال هي لا تجوز. ولفظة إخواني المشروعية أعم من كون المشروع هذا واجبا أو مستحب، فالمشروعية تطلق على الواجب وعلى المستحب، يقال مشروع لأن المستحب مشروع ولأن الواجب مشروع. طيب حالات تأكدها، تتأكد المبادرة في الوصية إذا كان المسلم في حالة خطر كاستقبال سفر واشتداد مرض وركوب بحر ومثله الجو والمراكب الخطيرة ودخول المعركة، هنا بقى تتأكد. والله إن كان بواجب تأكد عليك هذا، أنت مسافر فلا بد، ما أحد يدري لعلك لا ترجع، تركب بحرا لعلك لا تخرج، تركب جوا لعلك ما تنزل إلا وأنت ميت، فهنا تتأكد بقى الوصية بالحقوق الواجبة عليك. نعم. حالات وجوبها، يجب على الإنسان أن يوصي بوفاء ما عليه من حقوق، سواء كانت تلك الحقوق للعباد كالديون التي ليس عليها إثبات ولا يعلمها إلا هو، ولهذا بعض الناس يا إخواني يعتبر من علامة الرجولة ألا يخبر أبناءه وأولاده وزوجه بما عليه من ديون للناس، يقول حتى لا تعرف امرأتي تركتي، لا، أقرب الناس إليك لابد أن يعرف، قد يموت الإنسان فجأة ما يدري، تأتيه سكتة قلبية كذا فيموت فجأة، فما هو الحق الذي علي؟ يبقى لابد أن إيه؟ أن أكتب به دائما، ولهذا أكتب وصيتك عندك واجعل ما تعلق بالحقوق وكذا مكتوبا بالرصاص، ها؟ بحيث تبدل وتغير، سددت شيئا بقي شيء كذا كذا، واجعل الوصية من أولها بما يعني توصي به أبنائك وأولادك، وأعظم ذلك التوحيد والسنة واجتناب الفرق الضالة والأراء الردية. قال وكذلك ما عندنا من الودائع والأمانات، أو كانت لله تكفارات وحج الفرض والزكاة التي لم يخرجها، كان يوثق ذلك بكتابة أو شهادة حتى لا يضيع حق غيره، يبقى تتأكد بل تجب فيما يتعلق بإيه؟ بالحقوق، سواء الحق لله كالكفارات وغير ذلك أو الحق للمخلوق. ولا يدخل على الورثة، ولا يدخل على الورثة ما ليس لهم. نعم. ومثله إذا كان له حق على أحد ولم يستوفي، أو لم يستوفي ولم يسمح به في حال صحته، فيجب أن يوثقه حتى لا يضيعه على ورثته. أيضا لك حق عند الأخ، بس هذا حق يكون غير متنازع فيه، إنما حق يكون إيه؟ ثابت، بحيث يطالب الأولاد بذلك بعد موته، وحتى لا يتسبب على من هو في ذمته بأكل ما ليس له، فلربما ينسى ولربما يضيع اسم الغريم فلا يعرف من وراء الميت، وهذا يحدث كثيرا. طيب، حالات استحبابه، يستحب أن يوصي المسلم بشيء من ماله لنفسه، إذا كان له مال، إذا كان له مال يستحب أن يوصي ليجري ثوابه له بعد موته، لحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، وحديث إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم بعد مماتكم، هذه مستحبة، ولا تزيد على الثلث، ولو جعلها أقل من الثلث هذا أفضل، لأن النبي قال الثلث والثلث كثير. نعم. ولهذا أبو بكر قيل أوصى بالخمس. نعم. حالة كراهيتها، يكره أن يوصي بشيء من ماله إذا كان ورثته فقراء وماله قليلا، لحديث سعد بن أبي وقاص: إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس، ولأنه عدول عن الأقارب المحتاجين إلى الأباعد، وذلك خلاف أفضل، إذا كانوا فقراء يترك المال لهم هذا أفضل وأحسن. نعم. حالات تحريمها، يبقى هنا الوصية يجري عليها أحكام إيه؟ الأحكام التكليفية الخمسة. حالات تحريمها: تحرم الوصية الورثة سواء كان وريثا بالفرض أو بالتعصيب، تحرم الوصية الورثة سواء كان وريثا بالفرض مثل من؟ ها؟ طبعا مثال بالفرض يعني زوجة. نعم. طيب والتعصيب؟ نعم، الابن مع البنت أو كذا، أو العم بعض أصحاب الفروض إن كانوا، أو الأخ أو كذا. يعني الفرض من حدد الله فرضه في القرآن، والتعصيب بعدما أبقت الفروض، لحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فالحديث وإن كان في بعض طرقه من قال إلا أن ابن حجر حسنه وذكر إجماع العلماء على القول به، كما أشار إلى هذا الإجماع ابن هبيرة في الإفصاح. يبقى الوصية لا تجوز إيه؟ لوارث، لكن إن أجاز الورثة لو فعلها وأجاز الورثة خلاص، وإن أجاز الورثة الوصية نفذت، وتحرم لغير الوارث بأكثر من الثلث. يبقى للوارث تمنع مطلق، لكن لو حصل توقف على من؟ على الإجازة. طيب لغير الوارث لا تزيد عن الثلث، ولا تنفذ إلا بإجازة دون الثلث، ما يحتاج إلى إجازة ورثة. يبقى ما الفرق بين ورثة وغير ورثة؟ الورثة الثلث فما دون يتوقف على إجازته، أما غير الورثة لا نرجع إليهم. إذا كان الثلث فما دون لا نرجع إليه، نرجع إليهم متى؟ فيما لو كان أكثر من الثلث. ولا تنفذ إلا بإجازة الورثة إذا كانوا بالغين عاقلين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجوز وصية لوارث إلا بإجازة الورثة. وأشار ابن حجر رحمه الله إلى إرساله ووصله، وقال والمعروف المرسل. وقال ابن مبيرة واتفقوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة. طيب وإجازة الورثة المعتبرة أن تكون بعد موت الموصي عند أكثر العلماء. ما معنى هذا يا إخواني؟ أن تكون بعد موت الموصي عند أكثر العلماء، ليس قبل الموت، لأنها أصلا لم تستحق إلى بعد الموت. وعليه لو أنه أوصى لبعض أبنائه بعد الموت ووافق الأولاد وبعد الموت رجع لهم ذلك، المعتبر الإجازة عنده بعد الموت، لأن هذا وقت لا يستحقه. أما قبل ذلك في الحياة لا تعتبر، لأنه ما جاء وقته، ولأنه يجوز أن يرجع فيه. وتحرم الوصية أيضا إذا قصد منها المضارة، لو كثر بالوصية الإضرار. يقول شوفهم عمكم هذا ما يأخذ شيئا أبدا، أنا أوصي إن عمكم هذا ما يأخذ شيئا، وأوصي إن عمكم هذا ما يمشي في جنازتي، وأوصي إن عمكم هذا كذا، وأوصي لقول تعالى من بعد وصية يوصي بها أدين غير مضار، وصية من الله، ومعناه غير مدخل الضرر على الورثة، كان يوصي بدين ليس له أو يقيد بدين ليس عليه. ولحديث إن الرجل يعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة من بعد وصية يوصي بها أدين غير مضار وصية من الله إلى قوله وذلك الفوز العظيم. طيب استحباب تعجيل الوصية قبل أمارات الموت، لا تؤخر الوصية إلى حضور أمارات الموت. لحديث أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تهمل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. يعني الإنسان يتصدق وإيه؟ صحيح قوي يأمل الغنى ويخشى الفقر، يبقى الصدقة لها إيه؟ دليل على إرادة وجه الله سبحانه وتعالى وإرادة الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. لكن ما تأخر إنسان حتى إذا نزل بالموت قال احتروا فلان كذا واحتروا فلان كذا، فإن هذا وإن قبل إلا أنه إيه؟ ليس دليلا على الرغبة الكاملة فيما عند الله سبحانه وتعالى. مقدار الموصى به، مقدار ما يوصى به من ماله هو الثلث، فلا حق للموصى في الوصية بأكثر من الثلث. طيب واحد يقول مال وهو حر، نقول لما صار بعد الموت ما صار المال له، صار الورثة فلا يتصرف فيما يضر بالورثة، والثلث ما يضر به إن شاء الله، ولأنه هو جامع المال فأعطته الشريعة حدود الثلث. إلا إذا أجازها الورثة، والأولى أن تكون أقل من الثلث كالربع والخمس والسدس، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فإنه طالب من الرسول أو طالب من الرسول أن يوصي بالثلثين فقال لا، وبالنصف فقال لا، ثم قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. وأوصى بعض الصحابة بالخمس وقال أرضى بما رضي الله به نفسه، يشير بذلك إلى قوله وعلموا أنما غنمتم شيء فأنى لله خمس. شوف الاستنباط، يعني قال نأخذ الخمس لأن الله رضيه لنفسه. وصية الجنف، على الموصي أن يحذر من وصية الجنف، وذلك بأن يوصي الوارث أو يكذب في وصيته من أجل أن يحرم ورثته أو بعضه، وعلى من يعلم بوصية الجنف أن يغيرها ويبدلها، وفي ذلك مأجور غير مأزور، قال تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما، في قراءة من موصل جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وفسر الجنف بأن يخطئ الموص في وصيته، والإثم بأن يتعمد الجور في وصيته، والصلح مطلوب في كلتا الحالتين سواء ما تعمد أو تعمد. ولهذا لو أوصى أبي بشيء محرم أو وصية يترتب عليها محرم لو نفذها، ما في واحد يقول والله ده وصية أبي، أبي وصى أبي كذا. لو كتب مثلا أبي لي شيئا وقال وتمسك به، لا، إنما يكون مشاعا طالما أنه على غير الشريعة، يبقى لا يحل لي ولا للأب. نعم. لو قال لو أوصى بذلك، أوصى بذلك لا تنفذ، هذه محرمة. لكن نجعل المبلغ في صدقة، في صدقة له. نعم. لكن للأسف بعض الأبناء إن جعلتها في مئتم أصرفوها، لكن إن قلت بلا أترك المئتم ودعوك من المئتم 5000 جنيه أو 10000 جنيه وهاتوا 1000 جنيه إن شاء الله شيخ، بس جينا على الجمعة الجاية كده إن شاء الله نعطيك، والجمعة الجاية ما ترى إيه شيئا. حكم تغيير الوصية من غير الموصي: إذا كانت الوصية على الوجهة الشرعية حرم تغييرها تبديلها، بالمفهوم إن كانت على غير وجهة الشرعية يجب تغييرها تبديلها لمن قدر على ذلك. قال تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما يثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. قال الطبري رحمه الله: فمن غير ما أوصى به الموصي من وصيته بالمعروف لوالديه وأقربائه الذين لا يرثونه بعدما سمع الوصية فإنما إثم التبديل على من بدل وصيته. طيب، واجب كاتب الوصية وشهودها، يجب على الكاتب وعلى الشهود، ينبغي لكاتب الوصية أو الشهود عليه أن يحسن في أدائهم وكتابتهم له حتى يكون الكلام فيها مفهوما صريحا، كي لا تحدث الوصية بعد ذلك أمرا عكسيا من شقاق ونزاع. وعلى الكاتب والشهود أيضا أن يفهم الموصي إذا كان عاميا الفرق بين الوقف المنجز والوصي. المنجز يعني إيه؟ الحال اللي عندي. فإن كثيرا من العوام لا يفرقون بينهما فيعبرون بالوقف ويعنون بذلك الوصية. نعم. من غير ما أوصى به الموصي من وصيته المعروف لوالديه وأقربائه الذين لا يرثونه بعدما سمع الوصية فإنما إثم التبديل على من بدل وصيته، يعني أعطاهم أكثر أو بخسهم، غير شيئا من ذلك. فمن غير ما أوصى به الموصي من وصيته بالمعروف لوالديه وأقربائه الذين لا يرثونه فمنعهم مثلا، اي نعم، فيحصل التبديل والتغيير سواء بإعطاء أزيد أو بجحد حق. طيب، قال بعض الفروق بين الوقف والوصية: منها أن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، وللموصي رجوع قبل الموت، ده فيما يتعلق بالوصية. أما الوقف يكون منجزا يعني حالا، وبالتالي ما يرجع فيه الواحد، إذا أوقف ما يرجع. وكذلك أن الوصية لا تكون إلا في الثلث فأقل، أما الوقف ينفذ في المال كله أو بعضه. وكذلك أن الوصية لا يوصي بها، لو أنا أوقفت على أولادي ما في مشكلة. نعم. مبطلات الوصية: تبطل الوصية برجوع الموصي فيها قبل الموت. يبقى واحد لما تبطل الوصية رجوع الموصي فيها قبل ايه؟ لنا حق. وتبطل ايضا بتلف العين الموصى بها، لو تلفت العين خلاص هل له ان يعوض مكانها؟ لا. لقول عمر رضي الله عنه يغير الرجل ما شاء في وصيته. ليه؟ لأنه حق. فالموصي أن يغير في وصيته ويبدلها بما شاء حال حياته، ولو تغيير الوصية فيها يعني من إلى أوصى إلى محمد فيدعى ذلك إلى علي هو حر. وحكى ابن المنذر إجماع على بطلان الوصية بذلك، حيث قال وأجمع على أن للرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العفق. وتبطل الوصية أيضا بموت الموصى له قبل موت الموصي. نعم، أوصى إلى محمد بالثلث، فمات محمد قبل الموصي خاصة، لأن وقت قبولها كان الموصى له ميتا، والميت لا يعتبر له قبول ولا ملك. وتبطل أيضا برد الموصى له الوصية بعد موت الموصي، يعني هو أوصى إلي ومات فأنا سأردها إلى الورث خلاص. وتبطل كذلك أو أقول أنا غير قبل الوصية، أو أردها يعني بمعنى أقول لا أنا غير قبل الوصية، فإن قال أنا غير قبل الوصية ولا أريدها خلاص بطلت الوصية. وتبطل كذلك بما قيد الموصي الوصية بحالة معينة فزالت تلك الحالة قبل موته، كان يقول إن مت في مرض هذا أو في هذا الشهر أو في هذه السنة وزالت الحالة المقيدة فإن المقيدة يعني فإن الوصية تبطل، لأنه لم يحصل سبب لزومها وهو الموت في تلك الحالة المقيدة. ليه؟ المسلمون على شروطها، المسلمون على شروطهم، فإذا وشرط هذا خلاص أوصي لك إذا أنا مت السنة هذه، إذا أنا مت الشهر هذا. طيب مات بعد ذلك خلاص، من يوم أن تمر المدة بطلت الوصية. وتبطل الوصية أيضا بقتل الموصى له الموصي، يعني واحد أوصى، واحد عنده 10 مليار تركة، فأوصى بشيء قيمته مليار، إذا أنا مت هو عنده 30 سنة، قال لك يا ده هذا الرجل زيد جد يمكن هيعيش لي إلى 70 سنة، والمليار هذا يروق في عيني، يعني لو مات الآن أخذ المليار فماذا يصنع؟ يقتل. نقول حرمت نفسك وقتلت نفسك. ثبوت الوصية بخط الموصي. إيه؟ لا، ما نقولش بقى تبطل بزيادة عن الثلث، نقول موقوف على الإجازة، إن أجازوها جاز، إذا ما أجازوها خلاص لا تنفذ. ثبوت الوصية بخط الموصي، تثبت الوصية إذا وجدت بخط الموصي الثابت ببينة أو إقرار الورثة أو ثبت الوصية بالبين. ومن ذلك مثلا الصوت، هل يعتبر بين الإخوان؟ يعني مثلا واحد يطلع لي تسجيل بعد موتي، أنا أقول مثلا أنا أوصي بالثلث لأخينا صابر، أنا أوصي بالثلث ليه؟ سهل أجيب بقى الخمس ست كلمات دول من كلامي كله في الكتب، أنا موجودة ديت، أوصي موجودة، واخد بالك ب أنت هتيجي هنا في الرسالة، فنجيب كل الألفاظ هذه ونركبها بشعر بعضها، فيخرج لنا إيه؟ أنا أوصي بثلث مالي للأخ مين؟ صابر. أنا ما قلتش أخ صابر أبدا، لكن أنا قلت في موضع مثلا صابر محتسب فهو في سبيل الله، خد بالك، فنجيب صابر الوصف خلاص صابر العالمية ونحطها، هذا ما يعمل به. طيب لو صوته صورة شرح، شرح نفس المثال، ها لو ايه شهود العمل بالشهود من غير الصورة اصلا، لو شهد اصلا محتاج الى صورة ولا صورة، يبقى مع الصورة والصوت اكل. نعم. طيب حكم الاشهاد على الوصية، يستحب الاشهاد على الوصية سواء كتبها بنفسه او املاها على كاتب غيره. طيب يستحب، قال ما يجب؟ يستحب. لزوم الوصية لغير الوارث، إذا أوصى الموصي بالثلث لغير وارث لزمت، سواء أجازها الورثة أو لم يجيزوها. ليه؟ لأنها غير موقوفة على إذنهم طالما الغير وارث. طيب صحة الوصية بما زاد على الثلث، تجوز الوصية بكل للمال أو بما زاد على الثلث إذا لم يكن هناك وارث، لأن منع الوصية بما زاد على الثلث لأجل الورثة. انتبهوا يا أخواني هنا فائدة، يقول تجوز الوصية بكل المال أو بما زاد على الثلث إذا لم يكن هناك وارث، لأن منع الوصية بما زاد على الثلث لأجل الورثة، وإذا عدم الورثة زال المانع، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنك إن انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عارة يتكففون الناس. فنص الرسول صلى الله عليه وسلم على العلة التي لأجلها منعت الزيادة في الوصية على الثلث، وهنا لا وارث له. الله أعلم، لأن المال إذا مات الإنسان وليس له وارث قد يكون من الأرحام، وإذا ترك المال وليس له وارث من العصبة أو أصحاب الفروض فهل يرث أرحامه أو بيت المال؟ إذا صار عندنا جهتان لا الأرحام، وبالتالي تتقي الأرحام إذا قلنا بالأرحام، أو مات الأرحام ليسوا موجودين يبقى لبيت المال الذي يعود نفعا للمسلمين، صار هنا مشاحة فيما زاد على الثلث، صار هنا مشاحة بين هذا الشخص وبين بيت المال، أو بين هذا الشخص وبين الأرحام إذا وجدوا، على قول من يقول بأنهم يقدمون على بيت المال. فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا أيضا لا ينفذ إلا في الثلث، والباقي يكون مالا متروكا يرجع فيه إلى المعروف في التقسيم الشرعي، إما للأرحام كنا بتوريث الأرحام، وإما إلى ماذا؟ وإما إلى بيت المال. طيب، لكن كلام النبي هنا نقول على الأغلب إنك تترك ورثتك أغنياء، وأولو الأرحام من الورثة، وبيت المال يعتبر من الورثة عند فقد كل هؤلاء. وقت اعتبار النظر في الموصي له كونه وارثا أو غير وارث، ينظر للموصى له بكونه وارثا أو غير وارث حالة وقت وفاة الموصي. ليه؟ ممكن واحد ما يكونش، مثلا أنا أوصيت لابن عم لكن وقت وفاتي كان وارثا، يعني كان عندي ابن وابن عم، فمات ابني قبل وفاته، ويتصور هذا من الحوادث، مات ابني فصار ابن عمي ايه وارث، وله اخ وكذا، يبقى هنا تبطل هنا وهنا ايه الوصف. شوف دقة الفقهاء يا اخواني ودقة الشريعة، ليس بقى دستورا تلعب به وتأتي به من هنا وهناك، طارت المادة دي وفسرها كذا وطارت المادة وفسرها كذا، لا ده شرع من لدى الحكيم من ايه عالي. نعم. لا حالة يقول ينظر الموصى له بكونه وريثا او غير وارث حالة وقت وفاة الموصى، لان هذه استحقاق الوصية بكتابة، لا حالة وقت كتابة الوصية. فلو اوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا لم تصح الوصية، كان يوصي ابن ابنه ولا ولد له ثم يوصي الموصي قبل موته فتنفذ الوصية في هذه الحالة، ثم يولد الموصي قبل موته فتنفذ الوصية في هذه الحالة لكون ابن الابن صار عند الموت غير وارث. وعكسه لو أوصل ابن ابنه وله ولد فمتى ولد الموصي إيه؟ قبل موته، هنا لم تنفذ الوصية لكون ابن الابن صار وارثا. طيب ما يبدأ به في الإخراج من التركة؟ يبدأ بإخراج الواجب من تركة الميت أوصى بها الميت أو لم يوصي، والواجب إما حق لآدمي وإما فريضة حج أو كفارة عن يمين أو ظهار أو غيرهما. يبدأ بإخراج الواجب من تركة الميت أوصى بها الميت أو لم يوصي. ليه؟ لأن الواجب هذا ما يحتاج إلى إذن، خلاص الواجب هذا ليس يملكه الورثة، المال هذا ليس يملكه الورثة، المتعلق بحقوق الله وبحقوق الآدمي. والواجب إما حق الآدمي وإما كفريضة الحج أو وإما فريضة حج يعني حق لله أو كفار عن يمين أو ظهار أو غيرهما أو زكاة وجبت فتوفى قبل إخراجها أو نذر أو جبه عن نفسه فتوفى قبل الوفاء به. طب واحد مش مشكلة المهم وصية ما نرتبش، لا ليه؟ لو رجل ترك تركة 1000 جنيه عندنا ديون وعندنا مؤن التجهيز وعندنا وصية، ماذا نصنع؟ هنرتب ايه؟ هنعطي عليه دين 1000 جنيه. ندي صاحب 1000 جنيه، طب وهنجهزه منين؟ او اوصى ب 1000 جنيه، نعطي 1000 جنيه للموصى له، طب ونسدد الدين منين؟ نمشي في الترتيب. الاول مؤنة التجهيز، طب اخذت 300 جنيه، يبقى 700. ناجل الديون، نسدد الديون، طب استوعبت كل شيء، يبقى خلاص الموصى له ما عنده شيء. طيب بقي 10، بقي 100، وهو كان موصي له ب1000، خلاص يأخذ المئة. هذا الباقي، هذه فائدة الترتيب. نبدأ بالحقوق مرتبة. من يتولى تصريف التركة؟ يتولى إخراج الواجبات إما وصي المتوفى أو وارثه، فإن لم يكن فالحاكم. وما بقي من التركة بعد هذه الواجبات يبدأ بالوصية إن كان قد أوصى، ثم يوزع الباقي من التركة على ورثة حسب القسمة اللي عليه. يبقى متى يقسم المال يا أخوان؟ ها؟ بعد انتهاء من جميع الحقوق. يبقى متى نقول يلا نرث؟ بعد ما نوزع الحقوق. اليوم ماذا يقول الناس؟ وقت الوفاة يلا نرث. طب وصية، طب دين، طب كذا، ما أحد يلتفت إليه، بل ربما قبل الموت يبدأ إليه. يتم الميراث الآن قبل إيه؟ الموت، يعني مش منتظرين الأب يموت. نعم، أولا ما في تركة، ما في ميراث قبل الموت، لأن عندنا أول شرط في الميراث تحقق الموت حكما أو حقيقة. لكن دي نسميها إما تضرع من الوالد، يعني أو بعشراء لأولاده من غير محاباة، فما في مشكلة لو أعطى سوى بين أولاده على اختلاف هل يعطي الذكر مثل الأنثى ولا يجعل الذكر مثل حظ الأنثيين. دي ما نسمهاش بقى ميراث، دي نسميها هبة، نسميها عطية، نسميها بيع مثلا، أي شيء. بس المهم أكل ولدك أعطيتهم ذلك، فلم يمنع النبي العطية، لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الهبة، وإنما منع الحيف فيها. نعم، وإنما منع الحيث فيها. لا ما في تركة، لا ما في تركة، يعني ما نعطي تركة وثوم وكذا، لكن لو انا عايز اعطي البيت لأولادي خلاص اعطيهم، يخرج من غير شيء، الاصل يخرج من غير شيء. لكن اذا كان ماله نفقة يجب عليك النفقة، اذا كان ما لو نفقة ولا يستطيع ان ينفق على نفسه، يعني عاجز او كذا، خد بالك. حتى لو يعني ايه مظلوم، يعني خلاص هو الوقت ايه، بس حقه محفوظ في الميراث. ولو مات ابوه كيف يعيش؟ ابوه غير ملزم بهذا. لكن متى يلزم؟ لو كان الولد عاجزا عن النفقة، فحينئذ والاب غني يلزم. لكن انا ملزم الان، يعني اجوز ابني وانفق عليه وكذا، لا مانيش ملزم. متى ألزم؟ إذا ابني احتاج إلى الزواج وإلى زنا وأنا عنده قدرة، إذا ابني احتاج إلى الأكل والشرب وما عنده قدرة وأنا عنده قدرة. إنما أنت غير ملزم، الولد خلاص بلغ وكذا يطلع يكسب، ولو مات أبوه ماذا يصنع؟ لكن أنا لا أخرج وأبقي الأولاد متملكين أو باقين في البيت دفع أجرة، أقول والله خلاص أنت خرجت من البيت خرج الأولاد، يقولك لا دول لن أخرجهم. نقول طيب الشقة بكام؟ إيجار ب500 جنيه، أو الأولاد يعني يقسموا 500 عليهم ويعطون ذلك للإبن. يعني ادلوا الحق، يعني وفصلوا البيت وقسموها، ما في مشكلة، بس هم بعد كده هيطردوا الأب من البيت، يطردوا الأب من البيت، إلا يزعل منه وكذا يطردوه، ويبقى الأب كالمتسول، يأتي إلى الشقة دي شوية وإلى الشقة دي شوية. لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. يجلس الابن في المصرمك ويترك الأب في مين؟ هو عموما الحكم صح ما فيش كده، بس احنا نقول نخشى ويحصل منهم كده، وده اللي بيحصل حقيقة بأكثر الأشياء. ولهذا الأب مثلا ممكن يخلي مثلا نصف البيت يتصرف فيه ونصف البيت باسمه، إلى أن يبقى للأسف الشديد البر لله قل. للأسف الأب صار إن كان محل الطمع فالأولاد تحت رجليه، إن فقد الأولاد فيه ذلك للأسف 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 كأشياء كثيرة تغيرت، كأشياء كثيرة تغيرت. يعني اليوم يا أخواني الابن اللي يعني يبر أباه أو أمه لله هذا قليل جدا، ده زي السلفية كده يعني بقت ندرة. والله يا أخواني أنا أمس رحنا للدورة، كان عندي الوالد كان جاي فيعني ما عادش معاه وماشي بقى، أنا نازل الدورة واخد بالك، ما والله أنا ماشي يعني أنا شعرت إن مثلا عندي كام 6 سنين يعني محرج من متأذي متأذي وأنا رايح دورة يعني. فقلت سبحان الله يعني الآن هل تجد الإحساس هذا وأنت إيه بقى يعني أنت عندك كم سنة وعندك أولادك وعندك ها، لكن اليوم هل تجد هذا في ابنك؟ يعني ابنك النهاردة أنت بتبص راسه عشان يسمع كلامك مثلا، فضلا هو يشعر بهذا يعني مثلا فضلا هو يشعر بهذا يعني ما عادش الابن الوادي اللي بواخد مثلا من أبوه 100 جنيه أو 200 جنيه أو 1000 حتى جنيه ورايح الجامعة ويقول إيه أبي وكذا هجيبهم منين بس ويتألم، لا ده بياخد الألف وعايز محمول بألف ونص. طب يا ابني الحمد لله أن أنا حصلت لك الألف، لا وأنا مالي زملائي، وبعد الألف ونص البنطال اللي هو إيه اللاصق للجسد هذا، وبعد البنطال الله أعلم. فيراعي الناس مثل هذه الأمور، لكن على كل القضاء اللي انت قلتوه عادي ما فيش كده. صح. لا هي لا مش له او ملهوش، احنا نرجع الى المسألة هل لو اعطى في حياته للاولاد هل العطية هنا هتكون على وفق قسمة الميراث الذكر والحظ الانثيين ولا على التسوية فيساوي بين ذكر وانثى؟ خلاف بين اهل العلم، الجماهير على التسوية الذكر كالأنثى، والراجح أن للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الله عز وجل رضي بهذه القسمة بعد موت الأب وهم محتاجون، فكيف في حياة الأب؟ لا هذا ظلم، لا يوزع على جزء ويحرم الباقي، هذا ظلم. نعم. من يتولى تصريف التركة؟ يقول يتولى إخراج الواجبات إما وصي المتوفى أو وارثه، فإن لم يكن فالحاكم وباقي من التركة بعد هذه الواجبات يبدأ بالوصية إن كان قد أوصى، ثم يوزع الباقي من التركة على الورثة حسب قسمة الله عليه. طيب تعيين الوصي أو الوكيل على الوصية، يستحب أن يعين الموصي شخصا يتولى جمع تركته وإخراج الواجب عليه وتنفيذ وصاياه، وأن يتولى شؤون أولاده الصغار سواء كان من أقاربه أو من غيرهم، وإن مات ولم يعين وصيا تولى ذلك من شاء من الورثة، فإن تعذر لعدم أهليته أو تشاجر أو لم يكن وارثا تولى ذلك الحاكم، وللأب أن يوصي من يشاء على تزويج بناته ويقدم على سائر الأقارب. يعني لو أوصى بعيدا لكونه أمينا ما ينازع الأقارب. نعم. صفة الوكيل أو الوصي، وصفة من تسند إليه الوصية أن يكون مسلما بالغا عاقلا عدلا رشيدا. تسند الوصية المسلم البالغ العاقل العدل الرشيد، لأن دي كلها مؤهلات هيترتب عليها حصول النفع سواء كان من أولاد الموصي أو من أقاربه أو بعيدا عنه، وإن كان الموصى له عاجزا أو امرأة ضم إليه من يعين على التصرف. يعني لو أوصل امرأة نضم إلى المرأة من تقوم بها من يقوم بهذا الأمر، عاجز نضم إليه قادر. حكم قبول الوصية، يستحب قبول الوصية لمن قوي عليها ووثق من نفسه القيام بها. يعني واحد أوصالي أوصى إلي أن أرعى أولادي، فيستحب لي ولا يجب، ولا يجب علي، لأنه أيضا إحسان مني، أن كان ذلك في حد الموصي أو بعد ممات، لأن قبولها فيه نفع للموصي وإحسان إليه، ولا يوكل غيره إلا أن يعطيه الموصي الوكالة المطلقة بأن يجعله إليه وللموصي إليه عز نفسه ما تشاء إذا وجد حاكما يفك الوصية عنه. يعني الرجل وكلني أنا، ليس لي أن أوكل غيري، ليس لي أن أوكل غيري، ولا يحق له عزل نفسه في الصورة الأتية. هل الوكيل أن يعزل نفسه؟ الأصل له أن يعزل نفسه، ليس واجبا، لكن لا يحق له أن يعزل نفسه إذا لم يجد حاكما، لأن العزل فيه تضييع للأمانة وإبطال لحق المسلم. العزل إيه؟ فيه تضييع للأمانة وإبطال حق المسلم، ما في حاكم يقوم مقامه، فلو عزل نفسه هنا ستضيع الحقوق. اثنين، ان يتعذر تنفيذ الحاكم للموصى به لعدم ثبوته عنده او لغيره من الاسباب. ثلاثة، ان يخاف الموصى اليه ان يسند الحاكم الوصية الى غير اهل. اربعة، ان يعرف الموصى اليه ظلم الحاكم وعدم مبالاته باوقاف المسلمين ووصاياهم. قلت وهذه القيود، يقول الشيخ وهذه القيود أولى من إطلاق القول بعزل الوصي نفسه، كما أشار البغوثي إلى القولين وأسلب تقديم التقييد للمجد، يعني مجد الدين أبو البركات. نعم هذا صحيح، إذا خشي الإنسان ضياع الحقوق فهنا يجب عليه أن يراعي ذلك ولا يعزل نفسه. الوصية بمعين، إن أوصى بمعين ثبت الموصى به عند الموت، إذا كان بقدر الثلث فأقل، وإذا زاد المعين على ثلث المال فلا يثبت الموصى له إلا قدر الثلث. طيب، من له الولاية على غيره؟ ومن يملك الولاية على غيره له أن يوصي إلى من ينظر في مصالحهم، كالأبي يوصي على رعاية أولاده من صلبه الصغار والمجانين، ومن لم يؤنث فيه الرشد، وعلى حفظ أموالهم وتصريفها فيما ينفعهم، والنفق عليهم منها من غير إسراف ولا تقتير. أما الكبير الرشيد فلا وصية له عليهم، وللأبي أن يوصي على تزويج بناته فيكون الوصي بمنزلة الأب في التزويج مع البالغة وغير البالغة والبكر والثيب والرشيد وغير الرشيد، وليس للأبي أن يوصي باستيفاء الدين مع بلوغ الوارث رشده، لأن ورشده مع بلوغ الوارث ورشده، لأن المال انتقل عن الميت إلى ورثته الذين لا ولاية له عليه. ومن ليس له الولاية على ورثته كالأم على أولادها والجد، ومن ليس له الولاية على ورثته كالأم على أولادها والجد على أولاده والأخ على إخوته، فلا يصح وصيه عليهم إذ لا ولاية مطلقة لغير الأب. ومن ليس له الولاية على ورثته كالأم على أولادها والجد على أولاده والأخ على إخوته، فلا يصح وصيته عليهم إذ لا ولاية مطلقة لغير الأب. هذه تحتاج تأمل. نعم أذن. طيب بس احتاج تحقيق الهمزة. أكبر، الله أكبر، لا إله، ما شاء الله. يقول ومن ليس له ولاية على ورثته كالأم على أولادها والجد على أولاده والأخ على إخوته، فلا يصح وصيته عليه إذ لا ولاية مطلقة لغيره. ما معنى هذا الكلام؟ مع الحال مش جاء الحال. يوصي على أولاده مطلقا، يقول يوصي فلان على أولاده، انظروا مصالح أولادي بعد كده. هل الأم لها أن توصي على أولادها والجد له يوصي على أولاد أولاده؟ يقول لا، ليس لهم ولاية فلا يوصون غيرهم. هذا معنى ومن ليس له الولاية على ورثته كالأم على أولادها والجد على أولاد أولادي والآخر فلا يصح وصيته عليه. وصية الأم على أولادها، وصية الجد على أولاد أولادي، وصية كذا، هذا لا يصح ولاية، إذ لا ولاية مطلقة لغير الأب. الأب هو اللي يوصي، أما غيره ما يوصي على أولاده. نعم نعم، معلومية الوصية لا تصح الوصية إلا في تصرف المعلوم، ليعلم الموصى إليه ما وصي به إليه، كالنظر في أمر غير الرشيد من طفل ومجنون وسفيه، ورد الودائع والسرد بها، لأن الوصي يتصرف بالإذن، فلا يجوز إلا في معلوم يملكه الوصي كالوكالة. نعم، يعني لابد يكون إيه؟ أنت موصيني في أي شيء توصيني حدد، لأن الوكالة لن تتعدى ما حددته. طيب، تصرف الوصي في غير ما وصي به إليه، إذا أوصى إلى الوصي بشيء لم يصر وصيا في غيره، لأنه استفاد التصرف بالإذن، فكان مقصورا على ما أذن له فيه كالوكيل. فلو وصوا في تصريف ثلث المال فلا يكون وصيا في تزويج بنات، وأن وصوا على رعاية القصار من أولاده وحفظ أموالهم فلا يكون وصيا في غير ذلك. طيب، تعدد الأوصياء، وللوصي أن يعين أكثر من وصي، بأن يجعل لكل واحد التصرف في شيء معين، مثل أن يوصي شخصا بتفريق ثلث المال، وآخر بتزويج البنات، وآخر بقضاء الديون، وجعل الوصية لواحد أفضل إن أمكن ذلك حسما للنزاع وتلافيا لاختلاف الأنظار والوجهات. وصية الكافر للمسلم، تصح وصية الكافر للمسلم إذا لم تكن وصيته بحرام، كالوصية بالخمر والخنزير ونحوها، الوصية بحرام. ولا تصح وصية المسلم للكافر لأنها من باب الولاية، أنت تجعل ولاية على مين؟ على الأولاد، على المسلمين. ولا ولاية للكافر على المسلم، قال تعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه نقطة مهمة جدا، الكافر لو أوصاني لأن أقبل ذلك، أوصى إلي أن أباشر شيئا معينا، هذا ما فيه إشكال طالما ليس محرمة خلاص. طيب، أما أنا أوصي الكافر بشيء لا، لأنها ولاية فلا يصح ذلك، هل أوصى إليه بشيء؟ طيب، لو وصى له المسلم، وصى الكافر بشيء، يعني اجعلوا هذا المبلغ من المال لجاري النصراني، في أنه أوصى إليه يتولى أولاده أو يتولى شيئا، لا يجوز، لأن هذا من الولاية، ولا يحل ولاية غير المسلم عن المسلم. لكن لو أوصى له بشيء من ماله تنفذ ولا ما تنفذ؟ المسلم أوصى النصراني، يعني يجوز. نعم، يجوز ذلك، لأن صحت الصدقة عليه صحت الوصية، إن صحت الوصية عليه صارت أيضا له، صارت له، ما في مشكلة. إن كان عدو ظاهرا وأن هذا يستعمل هذا المال الصدقة على سبيل الله، لا تكون هذه وصية فيها الجنف. طيب انتفاع الوصي بالوصي، للوصي في تصريف الوصية حالات: واحد، أن يعين الموصي الوجوه التي تصرف فيها الوصية، فحينئذ يلزم الوصي بتنفيذ ذلك الموصي، يقول له اصرف المال في وجهات معينة، ويحرم عليه تغيير شيء ما دامت في أوجه شرعي. اثنين، أن يطلق الموصي في وصيته فلا يعين لها شخصا ولا جهة، كان يقول للوصي وضع وصيته حيث شاء، وفي هذه الحالة لا يجوز أن يصرف منها شيئا على نفسه، لأنه تمليك لنفسه، فامتنع بالتهمة القوية. انتبه، يعني لو قال إيه الوصي يصرف هذا المال حيث شاء، يصرفه حيث شاء بس ليس عن نفسه، ليس عن نفسه، لأنه ممتنع، لأنه متهم. نعم. وأما صرفها على أقاربه، ومن هنا إيه نقول في الصدقات، إذا واحد قال خذ هذه يا شيخ انفق على طلبة العلم 10,000 جنيه، أقول طيب كويس، أنا سأخذ 9.5 لنفسي، أنا طالب علم، ده أنا الشيخ بتاعك، أخذ 9.5 500 إيه، أعطي كل واحد 50 جنيه، والإخوة تفرح بـ50 جنيه وكذا، ما يصير وما يصير، واخد بالك؟ ولو يسر، لأن أنا صرت وكيلا، فكما أن الوكيل، كما أن الأصل ما يخرج نفسي، الوكيل كذلك. طيب أنا طالب علم، هل في من بأس آخذ؟ فلو قال أخذ ما في إشكال. وأما صرفوه على أقارب الفقراء فيجوز ذلك إن شاء الله تعالى بشمول اللفظ لهم، ولأنه أحد أوجه البر، ولا أثر للتهمة في صرفها على الولد والوالد إذا ظهر تقرم احتياجهم. وأما صرفوه على أقاربه الفقراء فيجوز ذلك إن شاء الله تعالى لشمول اللفظ له، ولأنه أحد أوجه البر، ولا أثر التهمة في صرفها على الولد والوالد إذا ظهر تقرم احتياجهم، وإن أبعدها عنه فحسن حماية العرض وخروج من خلاف العلماء في ذلك. والراجح أنه مثله إذا ظهر المحاباة، أما إذا ما كان فيها محاباة فلا بأس، لا أتي أنا أعطي لابني وابني سيعود به علي، أو لو أعطيت لابني خفف عني واجبا يلزمني، يبقى عاد الأمر إلي. طيب صرف الوصية إلى ورثة، إلى ورثة الموصي، لا يجوز الوصي أن يصرف شيئا من وصيته إلى ورثة الموصي، لأن الوصية بمنزلة الموصي، وذلك لا يجوز في حقه الحديث، في حق لحديث لا وصية لوالد. وعلى كل حال يجتهد الوصي في وضع الوصية فيما يعم نفعه عند الإطلاق، وكذا إن تعذر صرف الوصية فيما عينه الموصي. وعلى الوصي الرجوع للحاكم عندما يعرض له أي إشكال في الوصية كنقلها أو تغيير نوع المصرف أو بيع عقار غير الرشيد براءة لذمته، ولأن الحاكم له الولاية العامة. طيب التصرف في تركة من لا وصية له ولا وارث ولا حاكم، التصرف في تركة من لا وصية له ولا وارث ولا حاكم، أسباب الموت وانقضاء الأجل خفية عن الإنسان، فلا يدري متى يموت ولا بأي أرض يموت، لذا قد تفجئ المنية المحتومة عليه قبل تمكنه من الوصية، أو لا وصية عنده، أو لم يقبل الوصي ولا حاكم، أو مات في برية، فحينئذ يتولى تركته من اطلع عليه للمسلمين، ويصرف منها مؤنة التجهيز، ويفعل الأصلح فيما تبقى منها من بيع وغيره كحفظها وحملها للورثة، لأن ذلك موضع ضرورة لحفظ مال المسلم عليه، إذ في تركته، إذ في تركه إتلاف له. قال تعالى: وتعاون على البر والتقوى، وذلك من تعاون على الميت والورثة، مع الميت والورثة. يعني الآن أنا مثلا قاعد في الصحراء، فانقلبت سيارة أمامي، وسائق السيارة وحده في السيارة، ولما انكفت السيارة وكذا وجدت مالا في السيارة وذهبا وكذا، أقول أترك ذلك خذها غير أمين، ماذا أصنع بها؟ أنا أخذ المال هذا وأنفق عليه على مؤن التجهيز، ثم أعطي المال الورثة إن كنت أعلم به. طيب واحد من مصر أصلا ولكن في السعودية ومسافر، وجاء مثلا عند تبوك وانكفت به السيارة ووجدت المال، ولكن لا أثر لمعلم فيها، ولا عنده بطاقة ولا عنده هوية ولا عنده أي شيء، يعني رجل مجرد ما عنده أي هوية ولا شيء أبدا، ماذا أصنع؟ هذا المال فين أوديه؟ طيب إلى ورثتي؟ ما عنده ورثة، طيب اللقطة هننتظر ربها، هننتظر ربها، وربها الآن مات. ايش عرف ان هو متين؟ او كان متصل مثلا بهاتف قبل عنده وعند تبوك مثلا. اذا كان كذلك والا فانه يتصدق بها عنه، ويكون حكم المال المجهول الجهة فيتصدق بها عن صاحبه. اليه إذا علم بعد ذلك، فإما أن يمضي أصحاب الحق الصدقة كلهم، أو تكون صدقة لصاحب هذا المال لصاحب من تصدق ويعطيهم مكانه. لفظ الوصية لم يرد لفظ مخصوص بالوصية ولا صيغة معينة بحيث تلتزم، ولكن بدأ تجتمع على المعاني التالية: بيان حالة الموصوف في الوصية من حيث الصحة في عقله وبدنه، بيان معتقد الشهادتين، ولكن ينبغي أن تشتمل على الآتي: بيان حالة الموصي وقت الوصية من حالة الصحة في عقله وبدنه، يعني أوصي بهذا وأنا بالغ الأهلية وكذا وكذا، هو أشهد أن لا إله إلا الله ونحن صلى الله وأنا مسلم وغير ذلك، وفي الجنة والنار والبعث والنشور، هذا كله مستحيل. وبيان له ما له من الديون وما عليه أيضا، وذكر نوع الموصى به إن أراد التعيين أو المقدار من ماله، خمس مثلا أو ربع، وتعيين الوصي لفلان، وتعيين مصرف الوصية إن أراد التعيين كان يقول في حج أو في كذا، وتعيين وصي على أولاده الصغار إلى غير ذلك. نعم. طيب الوجوه التي تصرف فيها الوصية: يجعل ما أوصى به الموصي في أعمال البر والتقوى، وأفضل ما يكون على فقراء الأقارب غير الوارثين. هذه الأفضلية يا أخوان، لو أنا أوصي أوصي لأقاربي لأنهم أولى بالبر، لأن الله نوه بحقهم في حال الحياة فبعد الموت أولى، وأعمال البر كثيرة كمياه الشرب إلى المساجد خدمتها وقضاء ديون الفقراء والصدق عليهم وعلى طلبة العلم الشرعي وتعليم القرآن الكريم وتعبيد الطرقات وغير ذلك من أوجه الصرف العظيمة. فكم من مطبوعات وجمعيات وجهات تخالف الإسلام تنطلع على كثير من عون المسلمين ولا يعقلها إلا العالمون بها. يعني طلع أنت إيه مباشرة لجهات معلومة، ما تقول والله جمعيات وكذا، لأن هذه الجمعيات الله أعلم بها. وقد كان شيخنا الأطرم من أشد الناس تحفظا في إعطاء الزكوات والصدقات لهذه الجهات، وكذلك شيخنا الفوزان يتشددون في هذا جدا، يتشددون في هذا جدا، يقول وزع صدقتك لنفسك، وزع زكاتك لنفسك فإنك لا تنسى. وثانيا هما يعلمان أن أكثر القائمين على هذه الجمعيات إنما هم حزبيون، فكم من أموال صرفت هنا وهناك ثم صار نفعها وعاد نفعها على مين؟ على حزبهم. فمثل الصدقات والأشياء التي كانت تصرف إلى هناك في فلسطين فيأخذها الإخوان ويوزعون عليه على بعض، والسلفيون يحرمون ذلك. فإذا وكذلك أفغانستان يقتلون جميل الرحمن ويعادل السلفيين، وأموالنا تذهب إلى الإخوان، ولحكمة الزيار الذي يقول نحن نحارب الشرعين ما نحارب الشرك. فإذا الإنسان يدقق فيها، أو يقال دي خذ هذه الصدقات لمن في ربعة يأكل ولا يشرب، هذا ما يجوز، ولمن في ميدان التحرير يأكل ولا يشرب، هذا لا يجوز، لا هذا ولا ذاك. ولا نعطي لأصحاب المظاهرات فينكسا واحدا، أصحاب المظاهرات لم تعطي فينكسا واحدا، لو صح أن نجرهم جرا إلى بيوتين لفعلنا من باب حق دماء المسلم. إذا الإنسان يراعي أخوان هذه الأشياء جدا، يراعي هذه الأشياء ويضع صدقاته فين؟ في المصرف الصحيح، يضع صدقات في المصرف الصحيح، إنما لا يتهون فيه. نعم. هذا، ونسأل الله العلم النافع والرزق الواسع والعمل المتقبل والسلامة من حقوق خلقه والعفو منه فيما قصرنا من حقه فكلنا خطأ، فنستغفر الله ونتوب إليه. صالح بن عبد الرحمن الأطرم